بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قول الله جل وعلا: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. قال رحمه الله: كان الطلاق في الجاهلية واستمر أول الإسلام، يطلق الرجل زوجته بلا نهاية، فكان إذا أراد مضارتها طلقها، فإذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها، أن له أن يطلق ما شاء ويراجع، ليس عليه عدة معينة أو عدد معين. قال: ثم طلق وصنع بها مثل ذلك أبدا، فيحصل عليها من الضرر ما الله به عليم. فأخبر الله تعالى أن الطلاق أي الذي تحصل به الرجعة مرتان، ليتمكن الزوج إن لم يرد المضارة من ارتجاعها، ويراجع رأيه في هذه المدة. وتقدم معنى رجح المؤلف ما جاء عن أن الرجعة إن كانت عن مضارة فهي غير صحيح، أن إذا أراد أن يرجع المرأة لأجل أن يضارها فالرجعة غير صحيحة وتستمر في عدتها، وإن كان أراد الإصلاح فإن الرجعة تكون صحيحة كما ذكرنا قبل، لأن الله عز وجل قال: بعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أن مفهوم الآية إن لم يريدوا إصلاحا فلا يجوز له أن يرجعها، فهو ليس حق بها وأحق برجعتها، بل تستمر في عدتها. والضرر مثل هذا، مثل أنه مثلا يريدها أن تبقى في العدة، فإذا كانت ستنتهي العدة تجد أنه يراجعها ثم يطلقها حتى تستمر في العدة، وهذا من الضرر الذي لا يجوز. وقد كان في الجاهلية ليس لها عدد، فإذا أراد أن يضر الرجل بهذه المرأة طلقها وراجعها، فإذا انتهت أو كادت أن تنتهي عدتها راجعها حتى تبقى هكذا معلقة. فقال الله عز وجل: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فجعل الطلاق الذي تحصل به الرجعة مرتان، ليتمكن الزوج إن لم يرد المضارة من ارتجاعها، ويراجع رأيه في هذه المدة. وأما ما فوقها فليس محلا لذلك، على ما فوق الاثنتين معنى الثالثة ليس له رجعة بعدها إذا طلق الثالثة، لأن من زاد على الثنتين فإما متجرئ على المحرم أو ليس له رغبة في إمساكها، بل قصده المضارة. ولهذا أمر تعالى الزوج أن يمسك زوجته بمعروف، أي عشرة حسنة، ويجري مجرى أمثاله مع زوجاته. وهنا كما قلنا المعروف يأتي أحيانا ويراد به المعروف أي الخير، ويأتي بمعنى ما اعتاد الناس عليه وهو العرف، فيأتي بمعنى هذا. وقد يأتي أيضا بمعنى بالمعنيين معا كما في هذه الآيات، معنى هذه الآيات يقصد بها المعنيين معا، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فهنا معنى يحمل على المعروف الذي هو الخير وعدم المضارة وعدم الأذية، ويحمل كذلك على ما تعارف عليه الناس من عوائد ليس فيها أذى ولا مضرة. ولهذا هذا الشرط هو من شروط النكاح، إمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان. ولهذا جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس أو عن بإسناد حسن من طريق عاصم عن أبي وائل عن عبد الله أو عن زر عن عبد الله بن مسعود أنه كان إذا خطب عنده أحد فيقول له زوجتك، أو قل مثلا يقول زوجتك هذه المرأة بإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أنا يجعله من لفظ العقد حتى يذكره بهذا الشرط، حتى يذكره بهذا الشرط. ولهذا اختار الإمام الشافعي ذكر هذا الشرط في لفظ النكاح، وإن لم يلفظه فهو واجب لأنه قد ذكره ربنا جل وعلا على أنه شرط شرعي، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يجوز أن يضر امرأته بأي ضرر، إن كان أراد أن يمسكها لأجل أن يصلح الذي بينها وبينه فهذا يجوز له أن يرجع هذه المرأة، أما إن كان يريد أن يضرها ولا يريد الإصلاح فقط يريد أن يقضي شهوته، وأما ما كان جانب الإصلاح لا يريده، فدائما يتخاصم معها ودائما أيضا كذلك يضربها ودائما كذا، فهذا ما يريد إصلاح. فلهذا فمثل هذا ضرر وليس إمساك معروف. والأصل أن هذا العقد يفسخ، مثل هذا العقد أنه يفسخ، لكن على قول الجمهور أو على قول مالك وغيره أنه لا يفسخ، لكن للمرأة أن تخلع أو للرجل أن يطلق. سيأتي إن شاء الله تعالى معنا أيضا الكلام على الخلع في هذه الآية. قال رحمه الله: أي عشرة بمعروف، أي عشرة حسنة، ويجري مجرى أمثاله مع زوجاتهم، وهذا هو الأرجح، معناه العادة المعتادة مع الزوج مع زوجته على ما جرى عند الناس. قال: وإلا يسرحها ويفارقها، أي بإحسان، ومن الإحسان أن لا يأخذ على فراقه لها شيئا من مالها، لأنه ظلم وأخذ للمال في غير مقابلة بشيء. فلهذا قال: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، وهي المخالعة. وهنا يبين ربنا جل وعلا أن المسلم لا ينبغي له إذا طلق أن يأخذ شيء من مال المرأة، ولو أعطاها قنطارا أعطاها مالا كثيرا، فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وقال الله عز وجل: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، ما دام أنه قد استحل من ودخل عليها فهذا المهر الذي أعطاها إياه بما استحل بها من فرج، معنى بما استحل من فرجه، فلهذا فهو لا يجوز له أن يأخذ شيئا إلا إن كانت خالعته كما سيأتي. ولهذا استثنى الله عز وجل المخالعة من الطلاق، لكن عليه فقط أن يمتعها ويسرحها تسريح إحسان بإحسان. والمتعة إن شاء الله تعالى سيأتي الكلام عليها، أن حصل خلاف بين أهل العلم هل هي واجبة أو مستحبة. أنا متعة الطلاق إذا طلقها فإنه يمتعها كما قال الله عز وجل في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وإن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وهذا أيضا من المفارقة بالإحسان، أنه يعطيها شيئا ويفارقها، فيفارقها أيضا بإحسان، أنه لا يكون فيه أذى، لا يضربها ولا يظلمها بأخذ مالها أو بأخذ شيء من حقها، أو كما قلنا يضربها ضربا مبرحا، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، بل أنه يحسن إليها. إن كان لا يريدها فيصرحها، إذا كان ما يريد أن يعاش معنى أن تكون مع زوجته فإنه يطلقها بالحسنى. فهذا معنى قول الله عز وجل فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقوله جل وعلا لا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا، أي المهر. وأما ما يعطى أو ما تعطى المرأة من هدايا وغيرها فهذا يعتبر من الهدايا، لا يجوز له أن يرجع فيه، لا يرجع فيه. وأما ما أعطاها من المهر فإنه يرجع بالمخالعة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كمال هذه الآية. فإن شاء الله تعالى نختم بهذا ونكمل في درس لاحق. الله تعالى أعلم.